الثالثة بعد الظهر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي الشامخاني خلال استقباله اليوم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أكد أن طهران لن تسمح بإحياء الإرهاب في المنطقة. وأشار الشامخاني خلال هذا اللقاء إلى التحركات الأمريكية الأخيرة في العراق، معتبرا تأخير تنفيذ قانون مجلس النواب العراقي بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق بأنه يزيد من التوترات الأقليمية. دان الأمين العام لعصائب أهل الحق العراقية استهداف مقر الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية، واعتبر قيس الخزعلي أن هذا الفعل الدنيء يبين أن سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تصب في خدمة الكيان الصهيوني، مضيفا أن خروج القوات الأمريكية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في العراق. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء تظاهرة جماهيرية حاشدة تطالب برفع الحصار الظالم عن البلاد وتحرير مدينة مأرب، وردد المشاركون الهتافات والشعارات المنددة بالقرصنة البحرية التي يمارسها العدوان السعودي واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أكد للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أن واشنطن ستحاسب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، كما أبلغه أن واشنطن ستعلن تغييرات كبيرة في العلاقات الأمريكية السعودية. وتأتي تصريحات بايدن بعد صدور تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث أكد التقرير أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجاز العملية في تركيا لاختطاف أو قتل جمال خاشقجي. أصيبت طفلتان فلسطينيتان برصاص قوات البحرية الصهيونية أثناء تواجدهما في إحدى الاستراحات المطلة على شاطئ بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما هجمت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين بالرصاص والقنابل الصوتية وأجبرتهم على ترك البحر والعودة إلى الشاطئ. استشهد 5 مدنيين وأصيب 13 آخرون إثر انفجار لغم من مخلفات العصابات الإرهابية استهدف سيارة تقل عددا من الأشخاص بإحدى مناطق الريف الشرقي في محافظة حماة السورية. وفي درعا أكدت مصادر محلية أن 4 مدنيين اغتيلوا بمناطق متفرقة من المدينة على يد مسلحين مجهولين نتيجة الانفلات الأمني الذي تعاني منه المحافظة وغياب السلطة. قالت قوات حكومة الوفاق الليبية أن الوجود الأجنبي بسرت يعيق انعقاد مجلس النواب في المدينة لإقرار تشكيلة الحكومة المقترحة من السلطة الموحدة. وأبلغ اللواء أحمد أبو شحمة الذي يرأس اللجنة العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الليبية في المحادثات، أبلغ أعضاء مجلس النواب الليبي أن الأجنبي ما زال موجودا في مدينة سرت. تنظم حركة النهضة الإسلامية في تونس مسيرة من أجل الدفاع عن ما أسمته بالشرعية ومكاسب الثورة وسط انسداد سياسي تعيشه البلاد. وأكد رئيس النهضة راشد الغنوشي الذي يرأس أيضا البرلمان عزم الحركة النزول للشارع، قائلا إن حرية التظاهر مكفولة لكل التونسيين. أفادت مصادر سياسية في ميانمار بنقل رئيسة البلاد المخلوعة أون سان سو تشي من مقر إقامتها بالعاصمة نايبي داو إلى مكان مجهول. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. نشكر حسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير.
نمد جسور العلاقة معك عزيزي المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية
حوارية
خبرية
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
محطة التواصل
والملتقى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من رجب الأصب عام 1442 هجري قمري، والمصادف 9 من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق 27 من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في بداية البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى رحيل زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتعازي للعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل. ففي 15 من رجب الأصاب عام 62 للهجرة القمرية توفيت حفيدة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، صابرة محتسبة بعد تحملها للآلام والمصائب الكبرى. وقد ولدت السيدة زينب سلام الله عليها في العام 6 للهجرة وترعرعت في أحضان بضعة الرسول الأكرم فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وتلقت منها دروس التربية والإيمان والصبر والشجاعة، وكفى بها أن تربت على يد أمها الزهراء البتول وأبيها باب علم النبي علي بن أبي طالب عليه السلام. وقد شاركت زينب سلام الله عليها أخاها أبا عبد الله الحسين في ملحمة الطف التاريخية عام 61 للهجرة، وشهدت استشهاده عليه السلام وأولادها وإخوتها وأولاد الحسين وأصحابه البررة. ثم بدأت المسؤولية التاريخية لزينب الكبرى بتوليها مهمة المحافظة على سلامة الأسرى من آل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من النساء والأطفال بعد تلك الملحمة الكبرى، كما تحملت أم المصائب سلام الله عليها مسؤولية نقل رسالة الطف التاريخية وأهدافها ونتائجها، إذ فضحت أركان الخلافة الأموية بخطابات رنانة ألقتها في الكوفة والشام في مجلس الأموي الملعون يزيد بن معاوية، حيث بيّنت الحد الفاصل بين الإسلام المحمدي الحنيف والكفر المتمثل بخط آل أمية الفاسقين. فسلام على زينب الكبرى يوم ولدت ويوم رحلت إلى جوار ربها راضية مرضية ويوم تبعث شفيعة. في 15 من رجب الأصب من العام 2 للهجرة تحولت وبأمر من الباري جل وعلا قبلة المسلمين من بيت المقدس صوب الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وذلك بعد الانتقادات والإساءات التي كان يوجهها اليهود للمسلمين حول قبلتهم، وهو ما كان يؤذي المسلمين وشخص الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لذا أمر الله جل وعلا بنقل القبلة صوب الكعبة المشرفة، فنزل وحي السماء على الرسول وهو في محراب الصلاة ليبلغه الآية رقم 100 و 44 من سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العلي العظيم. وأخيرا، وفي 15 من رجب الأصب عام 1317 للهجرة، ولد في مدينة خوي بإيران المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي، وكان مرجعا وزعيما لملايين الشيعة ومن مراجع القرن العشرين، وقد درس العلوم الدينية عند كبار العلماء أمثال الميرزا علي القاضي وعلي الكازروني وآية الله شيخ الشريعة الأصفهاني وآية الله مهدي المازندراني وآية الله محمد حسين الغروي الأصفهاني وآية الله محمد حسين النائيني. وقد تحدث الكثيرون بشأن السيد الخوئي، ومنهم قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي بتأكيده بأنه لم ينظر إلى السيد الخوئي نظرة المرجع فقط، بل إنه يعتبره محققا ومؤلفا وأستاذا وفيلسوفا. وقد تخرج على يديه كبار العلماء كآية الله السيد السيستاني والشهيد الصدر والسيد محمد حسين فضل الله ومحمد مهدي شمس الدين والسيد محمد سعيد الحكيم. ومن أبرز مؤلفات آية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي أجود التقريرات والبيان ونفحات الإعجاز ومعجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة وتكملة منهاج الصالحين. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا نفس مهلا لا تعودي، يا نفس مهلا لا تعودي، لأي ذنب لا تعودي، يا وحاذري يوم الوعيد، يوم الحساب، يوم الحساب، يوم الحساب، قد لا يطيب به ورودي، يا نفس، يا نفس ما دام الهنا، يا نفس ما الهنا، فلم التجاوز للحدود؟ هلا بكيت.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، وبرنامج فلسطين اليوم. محور حديثنا في برنامج فلسطين اليوم هو في ذكرى المجزرة، الخليل تواجه التهديدات. مستمعينا الكرام، سنخصص دقائق لمناقشة هذا الموضوع مع ضيف البرنامج الأستاذ خالد منصور، الخبير المختص في شؤون الاستيطان، الذي سيلتحق بنا عبر الهاتف. وسنمر على المحطات التالية، حيث نبدأ بفقرة نداء القدس، ونتناول من خلالها مخطط إيوان الاستيطاني وعمليات الهدم الجديدة التي تستهدف عائلة عليان في القدس. وأيضا في فقرة مع الأسرى نتوقف مع معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال في ظل هجمة الاحتلال وسياسة الإهمال الطبي. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم إلى فلسطين اليوم. في البداية أعزائي، نكون مع فقرة نداء القدس، والتي سنتناول من خلالها مخطط واحد الاستيطاني وعمليات الهدم الجديدة التي تستهدف عائلة عليان في مدينة القدس المحتلة. إلى الزميلة شيماء غراوي.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، يرى خبراء في شؤون الاستيطان أن سلطات الاحتلال ستبدأ بفصل التجمعات والقرى الفلسطينية شرق القدس عن المستوطنات من خلال شبكة طرق وأنفاق في إطار مخطط أيوان الاستيطاني. يأتي ذلك بعدما أعطى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لبدء تنفيذ هذا المخطط الذي يصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بالكامل. إلى تقرير الزميلة مريم رزق والتفاصيل.
يطلق عليه الفلسطينيون شارع الأبرتايد الذي افتتحته سلطات الاحتلال عام 2019. الشارع الذي يعبره الفلسطينيون محاصر بجدار الفصل العنصري والأسلاك الشائكة على طول 3 كيلومترات، يصل قرية عناتة بقرية زعيم شرق القدس ليشكل طريقاً بديلاً نحو العزرية وأبو ديس، وطريقاً رئيساً إلى مدن جنوب الضفة الغربية. أنفاق تحت الجسور هو على ما يبدو مستقبل الطرق التي سيجبر الفلسطينيون على أن يسلكوها بعد إعاز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ببدء تنفيذ الخطة إي-1 الاستيطانية التي كان هذا الشارع أحد وسائل التمهيد لها. فمتابعو الشأن الاستيطاني يتوقعون أن يبدأ التنفيذ تحديدا بملف الطرق.
يلجأ لخطة أخرى وهي من خلال الطرق والأنفاق، وهي عزل من خلال هذه الطرق، وبعد ذلك حينما نمر من خلال نفق لا نشاهد ما يجري على سطح الأرض ونعزل بالكامل عن هذه المنطقة، وبالتالي ينفذ مخططات رويدا رويدا لتخرج إلى الواقع. فبالتالي الخطة القادمة هي الحديث عن الشوارع، عزل الشوارع بدأت، وأيضا هي استكمالا لما بدأ به يتم تنفيذه على أرض الواقع.
استكمال مخطط الطرق يعني إنشاء نفق بين قريتي زعيم والعزرية واكتمال عملية الفصل عن المستوطنين. شبكة الطرق لا تعني الفصل فقط، بل عزل مناطق فلسطينية شاسعة بإغلاق الطريق الذي يؤدي إلى منطقة الخان الأحمر والبحر الميت، ما يعني تهيئة الوضع لتضييق الخناق على التجمعات البدوية شرق القدس المحتلة.
الشارع شريان لكل منطقة الخان الأحمر والتواصل مع السكان البدو والمناطق الشرقية كلها تنتهي، والشارع الجديد اللي هذا شارع لا يكفي لقرى يعني. أنا بالنسبة لهم يعني انتهى التواصل، يعني انتهى التواصل لسكان الخان الأحمر والبدو اللي هان، باعتبر انتهى، فيش مواصلات يعني، فيش تواصل.
تشير تقديرات خبراء الاستيطان إلى أن سلطات الاحتلال شرعت بمخطط الطرقات بهدف فرض التهجير الطوعي أو حتى القسري على 25 تجمعا بدويا يحول دون تطبيق مخطط E1 القديم الجديد. أما الهدف النهائي فتوسيع المستوطنات من معالي أدوميم وحتى البحر الميت ووصلها بمدينة القدس المحتلة لتكون جزءاً منها كعاصمة مزعومة لكيان الاحتلال تفصل وسط الضفة الغربية عن جنوبها.
نشكر الزميلة مريم رزق، ونبقى في القدس حيث هدمت قوات الاحتلال خيمة مأوى عائلة عليان في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة بعد بضعة أيام من هدم بنايتهم السكنية، وأدى أهالي العيساوية صلاة الجمعة على أنقاض منزل العائلة، فيما دعا خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري المقدسيين إلى التلاحم وأن يكونوا جسداً واحداً وصداً منيعاً أمام الاحتلال. إلى التفاصيل في تقرير الزميل محسن ريماوي.
صباح مليء بالوجع والألم يمر على سكان القدس المحتلة، فأصوات جرافات الهدم الصهيونية تملأ الأرجاء في طريقها إلى المدينة المقدسة. فبعد أن هدم الاحتلال منزل عائلة عليان المكونة من طابقين في قرية العيساوية شرق المدينة، هدم الاحتلال خيمة عائلة عليان التي أقيمت على أنقاض بناياتها المهدومة في بلدة العيساوية، فيما يواصل المواطنون التوافد إلى المكان للتضامن مع العائلة. وقال المتضرر فادي عليان وهو أحد مسؤولي الحراسة في الأقصى إن قوات الاحتلال هدمت خيمة عائلته التي نصبت عند أنقاض المنزل لإيوائهم.
صادر الخيم وخلونا في العراء، أنا مش عارف يعني، بعد ما هدموا البيت وشردونا ورحلونا من البيت، فوق ذلك تحموا المنطقة، أخذوا الخيم وخلونا في العراء، وأرعبوا الناس في المنطقة هان، خلوش بلد صوت إلا ضربوها مطاط، ويعني سووا حالة من الرعب للناس في المنطقة.
وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت بصورة عشوائية في المكان خلال هدم الخيمة لتفريق المواطنين المحتجين، كما أزالوا لافتة تضامن معلقة على أنقاض البناية. تصول جرافات الاحتلال وتجول في شوارع القدس تزرع الخراب والألم، لكن عائلة عليان تصر على البقاء فوق الركام باحثة عن خيوط الأمل للعودة إلى الدار وإن هدمت.
نشكر الزميل محسن ريماوي، ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع عضو لجنة المتابعة في بلدة العيساوية محمد أبو الحمص، نستمع إليه.
السيد محمد أبو الحمص، حتى حالة التضامن مع عائلة عليان التي تصر على أن تبقى في مكان منزلها وعلى أنقاض المنزل المهدم، يقمعها الاحتلال ويقوم بهدم الخيمة التي أقامتها العائلة، كيف تنظرون إلى ممارسات الاحتلال العدوانية هذه؟
الاحتلال بنظر لهذه عملية إزالة الخيام هي لأنها بتقدم صمود وتحدي لإرادة الفلسطينيين في كل مكان. يعني الخيمة بعدنا هذه أداة تهريب. يعني لما أجا بالنهار أول مرة وفي الليل مرة وفي كمان في منتصف الليل مرة انشرف مرات عجت أن هذه الخيمة تتحرض على الاحتلال. فقلنا له إذا الخيمة بتحرض على الاحتلال والهدم البيت يعني ما بحرض رسام البيت. فهو بقول لا احنا معانا أوامر أن نزيح الله. وقلت له هذه أمور بلدية في الشغل. قال لا التهريب وإحنا المخصصين. الحمد لله يعني اليوم أدينا صلاة الجمعة في بيت عائلة العيال المهدوم. وزي ما حكيت عن الشيخ حكيم الصبري جزاه الله خير كتب فينا. وهذا تبين رسالة للاحتلال إنه أبناء الشعب متكتفين ومتوحدين. ورغم الإجراءات التعسفية والعنصرية والهمجية اللي بنستخدمها ضدنا إلا إحنا صامدين ونحافظ على وجودنا في الكويت الفلسطيني بشكل عام.
طيب بل أستاذ محمد، إلى أي مدى مشهد حالة التضامن مع عائلة عليان التي قام الاحتلال بهدم منزلها ووجه أيضا تحدي إلى حارس المسجد الأقصى فادي عليان يقولون له نحن نهدم منزلك لدورك في حماية الأقصى؟ يعني هذا المشهد لا يشكل حالة تضامن قوية مع عائلة عليان وغيرها من العائلات المقدسية التي يقوم الاحتلال برفع وتيرة اعتداءاته وبالتالي محاولة منه لتغيير هوية المدينة المقدسة؟
للأسف يعني الحدث كبير وليس قضية بيت مرخص القانون أو غير قانوني. الحدث سياسي والهدم سياسي على مواقف سياسية بمفاض على أدائه وظيفته الأخلاقية اللي هي حارس في مسجد الأقصى. أدى واجبه الديني والأخلاقي لو وظيفة اللي هو مكلف فيها دفع ثمن بيته. ولكن سؤالك يعني محرج شوية على صعيد فلسطيني وكوطنية وإسلامية بالقدس. يعني توقعت على حديث على قوائم وعلى انتخابات ومجلس تشريعي أن يتسابقوا المرشحين والفصائل لإثبات وجودهم في ساحة بيت العليان بالعشرية بشكل عام.
يعني أستاذ أبو الحمص، حتى بعيدا عن أي موضوع آخر سياسي وموضوع الانتخابات وغيرها، ألا يستوجب ذلك وجود حالة تضامن واسعة مع أبناء مدينة القدس الذين يستهدفهم الاحتلال ويصعد عمليات هدم منازلهم في المدينة المقدسة؟
نعم، إحنا زي ما قلت لك يعني الهجمة شرسة وقضية مش قضية انتخابات وتقارب ومصالحة بين فصائل وكذا، ولكن الحدث السياسي وهدم البيوت بالقدس لازم يكون هناك هبة جماهيرية للحفاظ على وجودنا بالقدس. إلا أنه زي ما قلت لك يعني الحدث كبير المكالمة تفاصل المخابرات ويهدد فادي تجيش عقدهم على المقدسيين وليس فقط فادي وعلى بيت فادي وعائلة فادي اللي أكثر من 17 واحد سكنين. يعني هذا رسالة واضحة للمقدسيين أنه ما بدنا في نوكل أنفسنا ونقول أقلت يا مقل الثور الأبيض.
الأستاذ محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في بلدة العيسوية، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع عضو لجنة المتابعة في بلدة العيسوية محمد أبو الحمص، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس.
نعم مستمعينا الكرام، مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء مريم رزق، شيماء غراوي، عبد الله محمد، مع الشكر الموصول لعضو لجنة المتابعة في بلدة العيساوية الأستاذ محمد أبو الحمص.
لك منا العهد فلن ننسى لا النصر الحاسم، أبشر بالنصر الحاسم، القدس لنا، القدس لنا.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا إلى محور حديثنا في برنامج فلسطين اليوم في ذكرى المجزرة. الخليل تواجه التهديدات، وإلى المفاصل الرئيسة في هذا البرنامج. في ذكراها 27، هل حققت مجزرة الحرم الإبراهيمي الأهداف والمخططات التي أرادها الاحتلال؟ ما الذي بقي من الخليل أرضا ومقدسات في ظل وصول المخططات التهويدية إلى قلب البلدة القديمة؟ ولماذا يركز الاحتلال على تهويد مدينة الخليل بالتوازي مع تهويد القدس ومسجدها الأقصى المبارك؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. 27 عاما على مجزرة الحرم الإبراهيمي والتي ارتكبها المستوطن المتطرف باروخ جولدشتاين بحق المصلين أثناء تأديتهم لصلاة الفجر عبر إطلاق النار عليهم، مما أدى لاستشهاد 29 فلسطينيا وإصابة نحو 200 آخرين. وأدت المجزرة في حينها إلى موجة غضب اجتاحت الأراضي الفلسطينية، مما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة جدا مع قوات الاحتلال في كافة المدن والبلدات والمخيمات. ارتقى خلالها عدد من الشهداء في القدس وغزة ورام الله وطول كرم وبيت لحم والعزيرية، وأصيب المئات بالرصاص. وعلى الرغم من مرور عشرات السنوات على هذه الجريمة التي اقترفها المستوطن الصهيوني، إلا أن الاعتداءات لم تتوقف على الحرم الإبراهيمي سواء من المستوطنين أو من جيش الاحتلال، بالإضافة إلى القرارات الجائرة التي تتخذها سلطات الاحتلال بين الحين والآخر لتهويد الحرم الإبراهيمي وفتحه أمام قطعان المستوطنين، في حين تفرض إجراءات صارمة على دخول المصلين الفلسطينيين وزوار الحرم الإبراهيمي. قراءة الذكرى 27 لمجزرة الحرم الإبراهيمي تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن ريماوي.
تمر السنوات ولا تنسى الذكريات، يوغل المحتل في القتل والإجرام ولا يفت في عزيمة الفلسطيني. تأتي اليوم الذكرى 27 لمجزرة المسجد الإبراهيمي التي أسفرت عن استشهاد 29 مصليا وإصابة 150 آخرين. في يوم الجمعة 25 من شباط فبراير 94 من القرن الماضي، 15 من شهر رمضان، نفذ المستوطن الصهيوني الإرهابي باروخ جولدشتاين المجزرة عندما اقتحم المسجد أثناء صلاة الفجر وأطلق النار على المصلين. وفي اكتمال أركان الجريمة، أغلق جنود الاحتلال المتواجدين في المسجد أبواب المسجد لمنع المصلين من الخروج، ليتركوهم يلاقوا مصيرهم على يد هذا المجرم، كما منعوا القادمين من الخارج من الوصول إلى الساحات لإنقاذ الجرحى. لم تنتهي فصول الجريمة في هذا اليوم، بل تواصلت ليرتقي 21 شهيدا آخرين من أبناء مدينة خليل الرحمن أثناء تشييع إخوانهم في جريمة الفجر. وفي الأيام اللاحقة للمجزرة، اشتعلت الخليل ومدن الضفة وقطاع غزة في وجه المحتل ليقتل الصهاينة 10 شبان آخرين. تصل حصيلة هذه الأحداث إلى 60 شهيدا ومئات الجرحى. وعلى إثر المجزرة، أغلق الاحتلال المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة لمدة 6 أشهر بدعوى التحقيق في الجريمة، وخرج بعدها بتوصيات منها تقسيم المسجد إلى قسمين وفرض واقع احتلالي صعب على حياة المواطنين في البلدة القديمة، ووضع الحراسات المشددة، وإعطاء الحق للمستوطنين في السيادة على الجزء الأكبر من المسجد. المقدر بنحو 60% من مساحته بهدف تهويده والاستيلاء عليه. سيزول المحتل ويرحل الطغاة، ويبقى الفلسطيني متجذرا في أرضه ومسجده.
الشكر موصول للزميل محسن ريماوي على هذا التقرير. وحيال الذكرى 27 لمجزرة الحرم الإبراهيمي، نستضيف في حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم الأستاذ خالد منصور، الخبير المختص في شؤون الاستيطان. أستاذ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت وافل.
أستاذ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بك.
أهلا بكم،
بارك الله فيك. أرجو أن يكون الصوت واضح عندك. أستاذ خالد، أشكر لك انضمامك لبرنامج فلسطين اليوم. 27 عام على مجزرة الحرم الإبراهيمي، هل برأيك حقق الاحتلال مخططاته وأهدافه من هذه المجزرة؟
ليست المجزرة الأولى ولم تكن الأخيرة، ولغاية الآن المجازر واحدة والأخرى هذه وليدة العقلية الإرهابي المتطرف المدعوم دينيا. باروك جولدشتاين كان يعني طبيبا، تخيل هو طبيب وارتكب مجزرة، قتل 29 وجرح 150. ما زال يعني باروك جولدشتاين قبره تحول إلى مزار في مستوطنة كريات أربع، وعندما يذكر كقديس في لدى مجموعات كبيرة من المتطرفين الإسرائيليين. حال يعني هذا المجرم، يعني كعادة إسرائيل قالت عنه أنه مهووس أو مجنون وانتهت الموضوع. كانت المزرعة بداية لتهويد الحرم الإبراهيمي، تم تقسيم الحرم بعد المزرعة زمنيا ومكانيا، أصبح موطئ قدم لليهود في هذا الحرم الإسلامي الحنيف.
نعم أستاذ خالد، يعني كانت وما زالت المجازر أسلوب الاحتلال في تنفيذ مخططاته تجاه الشعب والأرض الفلسطينية، كما أشرت أنها لم تكن المجزرة الأولى ولم تكن الأخيرة، لكن ما الذي أسست له مجزرة الحرم الإبراهيمي لمشاريع الاحتلال تجاه مدينة الخليل والحرم الشريف؟
يعني حين يعني نتذكر هذه المجزرة ارتكبها باروك جولدشتاين في 15 رمضان بتوقيتنا، وفي عيد البوريم لليهود، هذا العيد الذي يسمى عيد الانتقام من الآخرين. هذه المزرعة يعني كان الهدف منها بث الرعب والتخويف، يعني عملية تطهير عرقي، لا يريدون أن يروا عربيا مسلما في أرض فلسطين. لذلك يعني هذا كان عقائدي، كان يعني أحد مقولاته: اليوم أداوي البعض وغدا أقتل البعض. حتى عندما كان جند طبيبا في جيش الاحتلال رفض أن يعالج حتى الجنود الغير يهود. هذا يكشف أن هناك فئات واسعة تؤمن يعني في أساطير أن هذه فلسطين أرض الميعاد لهم، وأنه لا حق لغير اليهود من العيش فيها. ولذلك نقول معركتنا مع الاحتلال معركة وجود، نحن صامدون هنا وسنبقى صامدين. وولدشتاين يعني ارتكب مزارته، لكننا لم نرحل وما زلنا موجودين في الخليل وفي القدس وفي كل مكان.
الملاحظ أستاذ خالد يعني أن مشاريع تهويد الخليل تسير بالتوازي أيضا مع تهويد مدينة القدس. سؤالي هو يعني لماذا اهتمام الاحتلال بهاتين المدينتين بالتحديد؟
يعني هم يدعون أن يعني أن هناك تاريخ لليهود في القدس وتاريخ لليهود في الخليل، يدعون أن هيكل سليمان هو مكان المسجد الأقصى، ويدعون أن يعني حينما أقيمت مملكة يهودا، هي مملكة يهودا كانت القدس والخليل وبيت لحم في ومملكة السامرة اللي كانت هي في شمال الضفة الغربية، يريدون يعني إعادة كتابة التاريخ من جديد بأن هذه أرض آبائهم وأجدادهم، يبحثون عن يعني أي أثر لليهود في هذه البلاد، ويعني دائما كانوا يفشلون، وتؤكد الجغرافيا تؤكد علم الآثار أن يعني لم يجدوا أثرا يعني مقدسا لهم كما يدعون ليقولوا هذه أرض آبائنا وأرض أجدادنا.
نعم.
اللي هي يعني التنسق أو الحرب على الخليل والحرب على القدس، اللي هي حرب على كل فلسطين. نحن نرى كيف هم يريدون ضم الأغوار وتهويد الأغوار لأسباب اقتصادية وأسباب أمنية، يعني هم يستخدمون كل الوسائل لإثبات حق لهم وكل الوسائل لاقتلاع شعبنا من أرضنا.
نعم أستاذ خالد، هل يخشى فعلا من أن يطبق الاحتلال الصهيوني نفس هذا المخطط على المسجد الأقصى المبارك؟
يعني ليس غريباً ولا مستبعداً أبداً، ويعني إسرائيل الآن يعني تضرب بعرض الحائط بالرأي العام الدولي بموقف الهيئات الدولية، وبالتالي يعني هي تشكل غطاء لكل المجموعات الإرهابية، حتى عندما يعني ارتكبت مجموعات تدفيع الثمن وشبان التلال الاستيطانيتين المستوطنين جرائمهم، لغاية الآن لم يتجرأ نتنياهو ولا أي حكومة إسرائيلية على الإعلان عن هذين التنظيم تنظيمات إرهابية، لم يعلنوا.
نعم.
وبالتالي هذا سمح لهذه التنظيمات بأن تعمل وترتكب جرائمها، وفي معظم الأحيان بدعم وإسناد من جيش الاحتلال. لن يتورعوا عن ارتكاب مجازر، لن يتورعوا عن يعني يفعلوا في أماكن أخرى كما فعلوا، مغاياتهم بفعلوا، حرقوا مساجد في عشرات القرى الفلسطينية، حرقوا المساجد وقتلوا أطفال، وحرقوا بيوت كما حدث في قصرى، قتلوا أطفال في يعني لا يتورعوا في معركة. يعني إسرائيل يعني تحاول أن تطبق ما بدأته، تنفذ ما بدأته حينما قالت هي أرض بلا شعب للشعب بالأرض، لكن هم يعني يملكوا الشعب الفلسطيني الموجود الآن، مهمتهم التخلص من الشعب الفلسطيني. بعد 73 سنة من النكبة الفلسطينية، هذا يؤكد أنه يعني كل أحلامهم لن تنجح. بعد 73 سنة ما زالوا الفلسطينيين في أرض فلسطين التاريخية إلى البحر، عددهم يعني هذا عدا يعني الفلسطينيين في الشتاء الموجودين ما بين النهر والبحر، عددهم يساوي عدد اليهود رغم كل الحروب وكل المجازر وكل سياسات التطهير العرقي والاقتلاع، ما زلنا نحن موجودين. هذا يعني عهد الشعب الفلسطيني نفسه أن يبقى في هذه الأرض، أن يدافع عن هذه الأرض، هذه أرض الرباط كما يقول الدين، فبالتالي عندنا إحنا إيمان وعقيدة.
أحسنتم أستاذ.
وانتماء لهذه الأرض.
شكرا جزيلا لك أستاذ خالد منصور، الخبير المختص في شؤون الاستيطان، كنت معنا في برنامج فلسطين اليوم.
انهض للثورة والتاريخ،
انهض للثورة والتاريخ،
انهض كهبوب الأعصار،
انهض كهبوب الأعصار،
وارجم أعداءك بالنار،
وارجم أعداءك بالنار،
واهتف بالصوت الهدار،
واهتف بالصوت الهدار،
الثورة
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 الثورة نهج الأحرار،
الثورة نهج الأحرار.
من غزة من قدس العربي،
من غزة من قدس العربي،
من أسر النقمة والتعب،
من أسر النقمة والتعب،
اخرج كالريح ولا تهبي،
اخرج كالريح ولا تهبي،
يا جيل النخبة
النخوة والغضب
يا جيل النخوة والغضب
وتدفق
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 وتدفق نهرا من لهب
وتدفق نهرا من لهب
انهض من قاعك وانتشري
انهض من قاعك وانتشري
في الماء الصخر وفي الشجر
في الماء الصخر وفي الشجر
في أرضك وادخل
في أرضك وادخل في المطر
وامضي كالسيف إلى الظفر
وامضي كالسيف إلى الظفر
وابدأ
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 وابدأ ميلادك بالحجر
وابدأ ميلادك بالحجر
انهض للثورة والثار
انهض للثورة والثار
انهض كهبوب الأعصار
انهض كهبوب
وارجم أعداءك بالنار واهتف بالصوت الهدار الثورة
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 الثورة نهج الأحرار
الثورة نهج الأحرار
تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. ماذا عن معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال في ظل هجمة الاحتلال وسياسة الإهمال الطبي؟ إلى الزميل حيدر بهبهاني وفقرة مع الأسرى.
مع الأسرى.
مستمعينا الكرام، بعد توقف دام أشهرا جدد أهالي الأسرى في قطاع غزة اعتصامهم داخل مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. قرار عودة الاعتصام الأسبوعي كان ضروريا في ظل ما يعانيه الأسرى من حملة دهم وتفتيش شبه يومية، وكذلك سياسة الإهمال الطبي المتعمد وارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا. تقرير الزميل مراد نصر والتفاصيل.
يا أسرانا في السجون.
منذ أعلان حالة الطوارئ في قطاع غزة عقب اكتشاف أول حالات مصابة بفيروس كورونا في 26 من آب أغسطس الماضي، توقفت الأنشطة والفعاليات الوطنية ومن بينها الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
يا أسرانا يا أبطال.
وبعد رفع إجراءات الحظر والإغلاق، قررت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية استئناف الاعتصام ليعود الأهالي للتضامن مع أبنائهم.
إحنا المتضامنين مع الأسرى كنا نعاني ومأهورين، ما بال أهالي الأسرى؟ إحنا منتضامن كتير مع أهاليهم ومنقولهم إنه إن شاء الله الفرج قريب، لن نتخلى عن إطلاق صراخاتنا في كل زمان ومكان من أجل حرية أسرانا. لهم الحرية وهذا حق، هذا مقاتل مناضل من أجل تحرير وطنه.
قرار العودة كان مرتبطا بالتزام المتضامنين بإجراءات الوقاية والسلامة، فيما عكفت المؤسسات الداعمة للأسرى على توزيع الأدوات الضرورية على المشاركين.
هنالك إجراءات سلامة، الكل يضع الكمامة، وندعو الجميع كل من يدعم ويساند الأسرى الأبطال بأن يأخذ إجراءات الوقاية والسلامة. اليوم جئنا لنقول للعدو الصهيوني وكذلك المؤسسات الحقوقية والقانونية والدولية بأننا لن ننسى أسرانا وسنبقى معهم.
وفي الفترة التي انقطع الأهالي بها عن الاعتصام، كان الأسرى يعيشون أسوأ الفترات داخل المعتقلات، خاصة مع تكثيف وحدات القمع الإسرائيلية للاقتحامات ومواصلة سياسة الإهمال الطبي المتعمد وانتشار الفيروس داخل السجون وإصابة المئات من الأسرى بكورونا.
الأسرى يعانون الويلات الآن في ظل فيروس كورونا، لا يقدم لهم أي علاج يذكر ولا أي رعاية ولا أي تغذية، ويتركون وحدهم.
الأهالي هنا يؤكدون أنهم يعيشون حالة قلق مستمر على أبنائهم الذين تنقطع أخبارهم بفعل التضليل الإسرائيلي ومنع الزيارات، ويجددون مطالبتهم للمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل من أجل وقف انتهاكات الاحتلال وجرائمه وإنقاذ حياة الأسرى الذين يعانون خلف القضبان.
We'll be right back.
نشكر الزميل مراد ناصر. ونبقى في ملف الأسرى، حيث أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أن سلطات الاحتلال مددت اعتقال الأسيرين الشقيقين بلال وبسام ذياب. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن قوات الاحتلال مددت اعتقال الأسيرين حتى 22 من الشهر الجاري. يذكر أن هذه هي المرة السابعة التي تمدد فيها سلطات الاحتلال اعتقال الأسيرين اللذين أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقالهما. وعن هذا الموضوع أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي، نستمع معا.
الأستاذ محمد الشقاقي، ما هي أبرز المعلومات لديكم بالنسبة للأسيرين بلال وبسام ذياب ووضعهما، خاصة أنهما مضربان عن الطعام لأكثر من شهر؟
نعم، في البداية أتوجه بالتحية لأسرانا الأبطال في كافة قلاع الأسر. في 19 من شهر يناير كانون الثاني لعام 2021 اعتقل الأسيرين المجاهدين بلال وبسام دياب من منزلهما بكفر راعي الجنين بعد أن عاثت قوات الاحتلال الصهيوني فسادا في منزلهما وصدرت أجهزة الحواسيب والجوال ومفاتيح السيارة الخاصة بهما، وتم اقتيادهما في ذلك التاريخ إلى معسكر بيتان العسكري وتركهم لمدة تزيد عن 12 ساعة مكبلين تحت الأمطار وفي أجواء البرد الشديد قبل أن يتم نقلهما إلى معتقل الجلمة للتحقيق. فور وصول الأسيرين إلى معتقل الجلمة وصلت لنا بعد ذلك رسالة في مؤسسة مهجة القدس أنه فور وصولهما إلى معتقل الجلمة للتحقيق شرع بالإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهما التعسفي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني. وفي الأول من فبراير لهذا العام 2021 ورد لنا بأن الأسير بسام قام بتعليق إضرابه عن الطعام، ولم تصل أي معلومات بعد ذلك عن شقيقه الأسير بلال، خاصة أن الاحتلال الصهيوني يمنع زيارة المحامي للأسيرين بسام وبلال دياب. ومنذ ذلك التاريخ انقطعت المعلومات القانونية والرسمية حول الأسيرين بعد رفض الاحتلال الصهيوني من زيارة المحامي الخاص بهما لمتابعة أوضاعهما القانونية. لذلك نحن فقط ما وصلنا في مؤسسة مهجة القدس هو قرارات التمديد التي كانت آخرها وهو تمديد الاعتقال الإداري للمرة السابعة حتى تاريخ 22 من شهر فبراير لعام 2021.
طيب سيد محمد الشقاقي، ماذا عن مساندة الأسرى على جميع المستويات؟ برأيكم هل يؤثر الانشغال الفلسطيني ببعض الاستحقاقات على الساحة بهذا الملف؟
نعم، العدو الصهيوني دوما ما يستغل الأجواء أو الأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة بشكل عام ويقوم بإجراء عدة انتهاكات بحق أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال الصهيوني. وأبرز هذه الانتهاكات ما يحدث الآن مع الأسيرين بسام وبلال دياب من خلال اعتقالهما التعسفي وتمديد فترات الاعتقال. لذلك العدو نجح فعلا في استغلال انشغال الكل الفلسطيني الآن بمرحلة إعادة ترتيب البيت الداخلي والانتخابات الفلسطينية المقبلة. لذلك نحن الآن يجب أن يكون يقظين وحذرين جدا من هذه المؤامرة الصهيونية التي ترتكب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وخاصة أسرانا الأبطال. لذلك يجب لكي تبقى قضية أسرانا الأبطال حاضرة على الطاولة الفلسطينية، نحن ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية الآن بالتحرك بفعل انتفاضة تحت مسمى انتفاضة الأسرى. أسرانا الفلسطينيين يستحقوا منا الكثير من أجل أن نعمل من أجلهم. لذلك الضفة الغربية وخاصة أيضا مناطق الشتات والثمانية وأربعين لهم دور وتأثير كبير جدا في إبقاء قضية الأسرى من خلال خروجهم إلى مناطق التماس وتفعيل قضية الأسرى وإبقائها حاضرة وبشكل يومي. يجب أن لا نقف مكتوفي الأيدي، أسرانا يستحقوا منا الكثير. هذا من جانب المستوى السياسي والمستوى الشعبي. الأمر الثاني مسألة الخارج والسفارات الفلسطينية في الخارج، يجب عليها تفعيل قضية أسرانا الأبطال وممثلي سفاراتنا الفلسطينية في الخارج، يجب عليهم أن يقوموا دوما بفعاليات نصرة لأسرانا الأبطال لكي يصل صوت أسرانا إلى كافة دول العالم. أيضا يجب علينا أن نقوم بالتحدث والخروج بفعاليات وندوات لأسرانا الأبطال في اللغة الإنجليزية واللغات الفرنسية والتركية وجميع اللغات التي تتحدث لكي يصل صوت أسرانا الأبطال إلى جميع أنحاء العالم.
الأستاذ محمد شقاقي الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبدالله محمد مع الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى.
مع نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزملاء مراد نصر حيدر البهبهاني مع الشكر الموصول للناطق باسم مؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي.
تعلنها حالة إضراب، كل ما الظالم يتجبر، قاوم دولة الإرهاب والسجاني والعسكر،
خذ حب الوطن تزود واصلب طولك يا معود. أعلنها حالة إضراب، شد الهم ما يهمك، من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك.
أعلنها حالة إضراب،
شد الهم ما يهمك،
من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك.
ومهما سدوا عليك بواب، انت الحرية بدمك، حقك وعد فرط فيه
السجاد الكبار. نعم مستمعينا مستمعاتنا، في ختام هذا اللقاء لابد أن أذكركم برقمنا على الواتساب وهو 00989215489950. يمكنكم إرسال رسائلكم ومشاركاتكم الصوتية والنصية عبر هذا الرقم. كان حديثنا مع ضيف البرنامج الأستاذ خالد منصور الخبير المختص في شؤون الاستيطان حول ذكرى المجزرة، هل خليل تواجه التهديدات؟ نشكره مرة أخرى لإتاحة الفرصة، ونشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.